الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير النبيين وسيد المرسلين المبعوث الأمين محمد وعلى آله نور وحي رب العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. احنا في الحقيقة وصلنا إلى نهاية المسألة الثانية عشر، ولكن هذه النهاية في المسألة الثانية عشر ومسائل لاحقة مرتبطة بأصل مبحث المتابعة الذي مر في المسألة السابعة، ومر أن في المسألة السابعة بعض الطوائف لم نقرأها وإنما أشرنا إليها إشارة، فمن ثم كان المحتم علينا أن نقرأ تلك الطوائف بمتونها. وقرأنا الطائفة الواردة في صلاة الجمعة أو غير الجمعة مع العامد التأخير غير المعذور أو المعذور، أنه لا يتابع إمام الجماعة صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج في الباب السابع عشر من أبواب صلاة الجمعة مر بنا. فمر أنه زاحمه المصلون عن الركوع أو عن السجود، أو زاحمه عن السجود وهو أخر السجود إلى سجود الركعة الثانية، يعني ركعة كاملة جهلا منه هو بقى لابثا ومتابعا صوريا. فهذه صور وشقوق مرت بنا، بيّن الإمام عليه السلام أنها غير مخلة ببقاء الجماعة والهيئة، وأن صلاة الجماعة ليست بهذا الضيق من جهة المتابعة كشرط وضعي التي يتبناها الأعلام أوسع. الآن نقرأ رواية أخرى بعد ثالثة في هذه الطائفة. رواية أخرى موثق حفص بن غياث، قرأناها المتن كامل وشرحناها كامل. اي نعم. المهم موثق حفص بن غياث بعد، اي نعم قرأناها صحيح وشرحناها، وهي هاي اللي الآن ذكرتها، وهو أنه منع عن السجود فلم يسجد وتابعهم في تابع الإمام في وقوفه في الركعة الثانية، ثم سجد سجدتي الركعة الأولى بسجدتي الإمام في الركعة الثانية. له فصل الإمام بين نيته أن السجدتين متابعة أو أن السجدتين للركعة الأولى، فمرنا هذا الوسق. وهذه الرواية كما ذكر الشهيد معمول بها مفتن بها وهل مجرى، مما يدلل على أن الجماعة ذات وسع وسيع. الطائفة الأخرى البقيت نقرأها، وسابقا أشرنا إليها إشارة، هذه الطائفة في تلك الطائفة التي مرت الآن في الباب أبواب صلاة الجمعة الباب السابع عشر. هذه الطائفة الجديدة الآن أشرنا إليها سابقا إشارة، هي في أبواب صلاة الجماعة الباب التاسع والأربعون. الباب التاسع والأربعون صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه. هذه هم قرأناها كأنها قرأناها نعم، وقرأنا موثق عمار أصرحهم يفتتح عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد ركعتين قال يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام يفتتح. واضح الالتحاق بصلاة الجماعة ليس كما عليه فتوى الأعلام العام، يمكنه أن يلتحق بإمام الجماعة وإمام الجماعة له واقف وله راكع، بل قد رفع رأسه من الركوع يستطيع أن يلتحق بالجماعة. غاية الأمر هو مخير، إما أن يلبث أو يجلس إلى أن يستطيع أن يتابع أو يسجد، ثلاث خيارات. يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم، بينما فيما سبق فاسجد معه ولا تعتد بها، يعني كركعة. صحيحة معاوية بن شريحي هاي اللي بقت ما قرأناها. نعم اي صحيح معاوية بن شريح ظهر ما قرأناها، قرأناها ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من السجد الأخير وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة. المقصود هنا لاحظ في صحيحة معاوية بن شريح ميزتها وخاصيتها أن تتعرض إلى الالتحاق بصلاة الجماعة صريحا في غير الركعة الأخيرة، في غير السجدة الأخيرة، يعني في أثناء الصلاة يستطيع. من أدرك الإمام وهو ساجد يعني في أثناء الصلاة. على كل، فإذا جملة هذه الروايات إجمالا دالة على أن المتابعة كما ذهب إليه المشهور تكليفية محضة وليست ماذا؟ هيئة وضعية. الهيئة الوضعية أن يعزم المأموم على ماذا؟ أن يعزم المأموم على المتابعة إجمالا وربط صلاته بصلاة الإمام. هذه هي النية الإجمالية لصلاة الجماعة. أما اللبث أو التأخر أو التخلف بركعة بنص ركعة بركن بغير ركن هذا قد يؤثم عليه يعني تكليفا، ولكنه لا يخل وضعا بصلاة الجماعة. هذه خلاصة ما مر في هذه الطوائف. حينئذ نأتي لاحظ إلى ذي المسألة 13 إلا في الذي كنا فيها وعنوانها الماتم. ذي المسألة 13 لاحظوا ماذا يقول السيليزي. يقول لا نمرة 13 خطأ مسألة ذي المسألة 18 عفوا، وصلنا إلى مسألة 18. وأما إذا أعجله الإمام عن الحمد لم يترك له مجالا في الحمد ماذا يصنع؟ يقول الماتن فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود. هذا خيار، يعني يترك متابعته في الركوع. هذا الشق لم يرتضي صيغه. يقول ما الدليل؟ ما الدليل على صحة الجماعة إذا ترك المتابعة في الركوع والتحق بالإمام في السجود؟ هذا الإشكال من السيد خوي ماذا؟ أولا جعل المتابعة وضعية كلها مطلقة، ومر بنا أن المتابعة مو المتابعة في التفاصيل تماما هذه ليست شرط وضعي، ليست دخيلة في صحة الجماعة. إشكال آخر لدى السيد خوي بأنه ترك المتابعة في الركوع، ما الدليل على بقاء جماعته وتابع في السجود فقط؟ الجواب هو هذا، أن الجماعة واسعتها كما مر بنا في طوائف المتابعة، الجماعة واسعة الأفق أو المدى أو القابلية، ولا تنمحي صورة الجماعة بمجرد التخلف عن متابعة المأموم للإمام في ركن. تبقى المتابعة والجماعة موجودة ولو عمدا. أيضا إشكال آخر لدى السيد خوي، لم يفرق بين أصل إدراك الجماعة وإدراك المتابعة، إدراك المتابعة دمج بين إدراك الجماعة وإدراك ماذا؟ المتابعة. بينما روايات قرأناها طائفة كثيرة، إدراك الجماعة، عقد الجماعة شيء وقد لا يتابع المأموم، كما لو كما موثقة عمار التي قرأناها الآن، أدرك الإمام وهو ساجد قال يفتتح الصلاة ولا يقعد معه، افتتح الصلاة يعني ماذا؟ بقصد الانفراد افتتح الصلاة، بقصد الجماعة. إذا كان افتتح الصلاة بقصد الجماعة، انعقدت الجماعة أو لا؟ انعقدت الجماعة. متابعة موجودة؟ لا ما موجودة. فإذن هناك تفكيك بين أصل عقد الجماعة من دون متابعة في نفس الآن. المتابعة مع فاصل، متابعة لاحقة ستكون. إذن مما يدلل على أن عقد الجماعة شيء والمتابعة واجب ضمني في الجماعة، وهذا الواجب الضمني ليس وضعي تكليفي معه. في بعض موارده القليلة التي يستلزم انمحاء صورة الجماعة نعم هو وضعي، وإلا مر بنا موثق حفص بن غياث مانعوه عن السجود المأموم وبقي لابثاً إلى أن سجد وقاموا وركعوا ولم يركع معهم، ثم سجد ثم سجد معهم. هذا واقف في واقف في موطن استراحة. هذا المأموم يعني واضح فاصل طويل، مع ذلك هو لم يبني على الانفصال والانفراد، لا زال بانياً على ماذا؟ على الجماعة. فجماعته موجودة، متابعته غير موجودة. الآن هو في مورد موثقة حفص بن غياث كبر مع تكبير الإمام ووقف في الركعة الأولى واستمع القراءة، قراءة الإمام نيابة عن المأموم، وركع مع الإمام وقام من الركوع مع الإمام، أراد السجود منعوه فسجدوا ثم قاموا وهو ظل لابث قائم، ثم ركعوا لم يركع معهم ركعة ثانية، ثم قام من رأسهم هو لابث، ثم سجدوا فسجد. إذن بين الركوع الذي ركعه إلى السجود الذي سجده، هل القيام ده الثاني قيام الركعة الثانية يقع في الوسط بالنسبة إليه؟ لا، ما يحتسب قيام ثاني ولا يحتسب قيام أول. لماذا؟ لأن القيام الذي بعد الركوع فيه قراءة. لا، إذن ماذا ظل هذا المأموم؟ ظل لابث ركعة كاملة تماما، هل هذا اللبث والتوقف والسكون عن المتابعة بل حتى عن صلاته، مو فقط عن الجماعة، حتى عن صلاته الفاصل على المقدار، مخل بأصل طبيعة الصلاة؟ طبيعة الصلاة ولو كانت فرادة غير مخل، ولا مخل بطبيعة الجماعة. لذا الإمام قال له فلينوي السجدتين بعد ذلك اللتين يأتي بهما الإمام بعنوان الركعة الثانية، هو يأتي بهما بعنوان ماذا؟ الركعة الأولى. فهو لبث لبث واستكان وجمد عن الصلاة بمقدار ركعة. لذا إذا تلاحظون في صلاة الفرادة كثير من المكلفين هم يشتبهون بمجرد فاصل زماني ووقفة ولبث بناء أنه بطلت الصلاة الفرادة. لا، من قال لك تبطل صلاة الفرادة؟ مدام صورة الصلاة لم تنمحي وأنت في حال توجه وما شبه ذلك، هذه صلاة. يعبر عن اللبث بين الأجزاء، يعبر عنه في كلام الفقهاء وهو مأخوذ من الرواية، يعبر عنه بالكون الصلاتي. يعني أنت في كينونة، كائن في ظرفية الصلاة. هذه الكينونة في ظرفية الصلاة لها وسعة، لها امتداد، مو هكذا ضيقة مثل ما يتخيل المكلفين كثير. ذكرت لكم هذا المطلب، أحيانا واحد أتى بدعاء أبي حمزة الثمالي بتلاوة في السجدة الأولى في الصلاة أو في السجدة الثانية في السجدة الركعة الثانية، دعاء أبي حمزة، ربما يستغرب، اقترض نص ساعة يستغرب. كثير من المتشرعة ماذا يظن عن هذا المصلي؟ يظنه أنه مصلي، لو يقول هذا عاد بطل من الصلاة، هذا ساجد، يقول بطل. والحال كحقيقة شرعية لا زالت الصلاة موجودة. أو إذا يقرأ لك دعاء أبي حمزة الثمالي بترتيل وتململ، تململ المتضرع يأخذ لي ساعتين حتى في القنوت، ماذا يقول عنه؟ يقول هاي مو صلاة، ما قاعد يصلي، ما يشوفه، يقول عنده مجلس دعاء هذا، يقولون ما يقول لو ما يقولون. والحال أنه من جهة الحقيقة الشرعية هي صلاة، بل أعظم صلاة، لأن أعظم الصلاة ما طال فيها القنوت. الإمام الصادق في رواية قرأتها مرارا، الآن تسألوني وين موجودة ما أدري، أتصور لحنا في أبواب ذكر الركوع والسجود في الوسائل الموجودة، اعتم به بعض الشيعة فصلى بهم وركع بهم وذكر عدد مرات الذكر في الركوع 140 148. لا بد دليل شوية فحول لهم الصادق طول اليوم 148 مدري 140 وترتيب. شو تتوقع هذه؟ هاي رياضة روحية من نوع تمام، وهي صلاة. تعرض أنت على المكلفين يقول لك لا كذا فلان. لما؟ لأنه طبيعة الحدود الشرعية ليست هي حدود لغوية أو حدود بحسب المتشرع عبر ارتكازاتهم غير نعم ارتكازات المتشرعة يرجع إليها إذا لم تكن هناك نصوص محددة شرعا. شيء مبهم لبا، التفتوا هذه نقطة صناعية مهمة، الارتكاز المتشرعي العرف المتشرعي متى يرجع إليه؟ متى؟ إذا كان دليل لبي يرجع إليه، نعم، يعني منشأ السيرة وكذا والتعاطي والتفاق. أما إذا هناك نصوص ودلالات وأطر في الأدلة ترجع إلى المرتكز العرفي، يعني وهذا باب واسع. الله يرحم الشهيد الثاني رحمة الله عليه في شرح اللمعة في بابين، في تعريف العدالة في باب الشهادات وباب القضاء وباب الصلاة، استعرض أن خلاف المروءة إذا لم يكن مندوب أو مكروه هو ما يقبل. ولو المشهور مو كلام مو كلام الشيء الثاني، بس هو الشيء الثاني عنده هذا الرأي، إن إذا شيء مندوب ينفر منه عامة الناس يعتبرون خلاف المروءة، يقول طاق الطقم شو عليك أنت هذا مندوب خلاص. الشيء الثاني هكذا عنده إصرار. الشيء الآخر المروءة، هاي عرف أعراف دي منكوسة. المهم أنا ما أدخل في هذا المطلب وسيعا، إجمالا أن عرف المتشرع متى يرجع إليه؟ إذا كان دليل لبي ونفتقد الدليل اللفظي، أما إذا عندك دليل لفظي محدد الإطار وكذا شو ترجع إليه؟ أتذكر على الشهادة الثالثة في داخل الصلاة، فبعض الأفاضل على كل الأجلة من زملائنا فقال نعم خب نقبل بأنه هذا راجح ومشروع، بس خلاف المركوز عند المتشرع. قلت له المركوز عند المتشرع عندما يرجع إليه إذا لم يكن هناك تحديد لفظي من الشارع. وأمثلت له بهذه الدعاء بحمزة الثمالي أو أمثلة أخرى. قال لي هذا ما مو صلاة المحي صلاة الصلاة. قلت له ما يعول على عرف المتشرع إذا هناك تحديد لفظي ولم يجره. على كل البحث السيئة في الشعائر الحسينية أمام نفسي. قال يعني تستحدث شعائر حسينية كذا كذا. قلت له ما المانع؟ ما المانع تستحدث؟ هو أحياء الدين هذا، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سن سنة يعني شنو؟ ومن سن سنة سيئة كان له وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. شوف لاحظ سنة وحسنة، يعني قبل أن يسن هي حسنة، يعني عموم موجود للمشروعية ما يحتاج دليل خاص. سن، دققوا اللفظ النبوي شلون هذا مستفيض متواتر الحديث أو مستفيض بين الفريقين. من سن سنة حسنة كان له أجر وأجر من عمل بها يوم القيامة. سن سنة حسنة يعني حسنها قبل أن يسن هذا، مو التشريع من عنده، مو المتشرع. حسنة حسنها موجود في العموم. سن سنة يعني أحياها، أوجد لها مصداق في المجتمع، أوجد عادة في مصداق معين جديد شكوا بها. لا، المشروعية لازم نص خاص، بالعكس في علم الفقه وفي علم القانون النص العام أوكد في المشروعية. أي مرة بنا مرارا النص العام أوكد في المشروعية من النص الخاص، لأن النص العام مثل القانون الدستوري والنص الخاص مثل ماذا؟ مثل القانون الوزاري. أيهما أعظم في المشروعية، القانون الدستوري أساس القانون أو القانون الوزاري؟ واضح القانون الدستوري، القانون الوزاري قابل للتبدل. فعلى العكس نعم الحشوية القشرية أو بعض الإخباريين عندهم هذه الذهنية أن النص الخاص أقوى في المشروعية من النص العام. بالعكس يا أخي، النص العام اندراج شيء بشرط أن لا يأتي مخصص ويخرجه من العام. طبعا اندراج شيء في النص العام أقوى في المشروعية في الصناعة، وهذا معنى من سن سنة حسنة، يعني سن سنة فرد من عموم فوقي. ما المعنى في ذلك؟ ذكر لأهل البيت، تفجع كذا، هنا مجرد طبعا بشرطها وشروط أنه كذا مع الموازين الأخرى طبعا، بس نقصد أصل المشروعية بهذا البيان. فإذا المشروعية من النصوص لا من الارتكازات. الارتكازات في الأدلة اللبية نعم، أما في النصوص، أما في المنصوص لا. شبيه ذلك في التشهد بعد، التشهد من صغير صحيح الحلبي الذي اعتمد عليه العلامة الحلي رحمة الله عليه وأفتى به. العلامة الحلي يفتي بمشروعية ورجحان الشهادة الثالثة في التشهد في الصلاة في كتابه أمتن كتب العلامة الحلي، وهو كتاب منتهى المطلب. منتهى المطلب يعتبر يعني بقية الكتب العلامة الحلي قد تكون علمية وليست فتوائية معتمدة عند العلامة الحلي، أما منتهى المطلب من أمتن كتب العلامة. طبعا ذكر هذا الأمر العلامة الحلي في المنتهى المطلب مو في بحث التشهد، ذكره في بحث مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة في الكلام الآدمي قال ويستثنى منه ذكر أسماء الأئمة في الصلاة استنادا إلى صحيح الحلبي. هل أذكر أسماء الأئمة في الصلاة؟ قال نعم أذكرهم جملة. موجود صحيح الحلبي، وهذا صحيح الحلبي أفتى به الشيخ المفيد وأفتى به الصدوق، مو في تشهد الصلاة، أفتيا به الصدوق والشيخ المفيد في قنوت الصلاة. المجيء بالشهادة الثالثة في قنوت الصلاة عند المفيد وعند في المقنعة وعند الصدوق راجح. يا صدوق رحمة الله عليه، على أساس واحد يعرف المراد الأصلي من كلام الصدوق في الأذان، هو في الأذان استشكل. تستحضرون كلام الصدوق في من لا يحضر الفقيه أو لا في الأذان؟ احنا ذكرنا في كتابنا هذا الشهادة الثالثة، ذكرنا أن هذا الكلام من الصدوق تقية. قرائن عديدة في نفس كلام الصدوق ذكرناها، ومن ضمن القرائن الدالة على تقية الصدوق هو هذا، أن الصدوق نفسه في من لا يحضر الفقيه في القنوت يرى رجحان الشهادة الثالثة. هم الفرق بين القنوت وبين التشهد كله داخل الصلاة. لو كان كلام آدمي مبطل وليس ذكر، في فرق بين القنوت والتشهد يا أرباب الصناعة في باب الصلاة، في فرق. الكلام الآدمي لما يقولون مبطل، في فرق بين القنوت والتشهد. ها القهوة شلون اليوم؟ ها ما في فرق. إذا كلام آدمي في أي موضع من مواضع الصلاة كلام الآدمي ماذا؟ مبطل. فالذي يلتزم كالشيخ المفيد والشيخ الصدوق، هاي بعض الصناديد الحمد لله صناديد الإيمان، يفتون بهذا الشيء. المقصود أنا أريد أبين النقطة الصناعية يا أخوان، سمو كلامنا في هذا المطلب. والنقطة الصناعية وهي أنه مع وجود النصوص اللفظية عامة كانت أو خاصية لا يرجع إلى ارتكاز المتشرعة، لا يعول على ارتكاز المتشرعة. ارتكاز العلماء بحث آخر، كلامنا في المتشرعة عموم المتشرعة. لما؟ لأن الدليل ليس لبيا، لكن اللبي بعد ملي مستند لفظي، أنت مضطر للرجوع إلى القدر المتيقن من ارتكاز السيرة. وين النقطة؟ أما إذا وجود نصوص لفظية معمول بها غير شاذة مؤتمة تمام، ما المانع أبدا أعمل بها عامة وخاصة، وإذا كانت عامة بعد أعظم. أنا ومجل. فالمقصود هنا نرجع إلى نفس المطلب، اللبث في الصلاة، اللبث في الصلاة أو في الجماعة، أي مقدار من اللبث أي مقدار من اللبث أو السكون، هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل موالاة الصلاة ولا يبطل موالاة الجماعة ولا يبطل هيئة الجماعة. النصوص العديدة التي مرت بنا لا تعول لي على ارتكاز المتشرع، مع دام النصوص ماذا موجودة اللفظية دالة عليه. لذا هذا الخيار الذي قال به الماتن، إذن على القاعدة يستشكل سيقول انه لا اما المتابعه او الفرادة. لا، متابعه تكليفيه وليست وضعيه. اذا لاحظوا عباره الماتن يقول فالاحوط اتمامها، اتمام الحمد اذا اعجله الامام الجماعه. في المساله 18 نحن فيها ذيله نهايتها اخيرها. فالاحوط اتمامها، اتمام الحمد، واللحوق به في السجود. اي ما المانع في ذلك؟ ترك المتابعه في الركوع وليكن. هاي المتابعه ليست شرط وضعي، ليست ضيقه حسب الطوائف التي مرت. اصلا لم يستعرضها سيد اخوي الله يرحمه ولا تلاميذه، ولا استعرضوا بعد تذكروا من ضمن المسائل هذه، لم يستعرضوا أن المأموم يصح أن يلحق بالجماعة بعد رفع رأس الإمام من الركوع. لم يتعرضوا لذلك، أو قد لم لا بل قد لا بل لا يسوغوا، إما يلتحق وهو قائم أو وهو راكع. وغير الحالات لا، بينما النصوص دالة والمشهور فتى بها. لما؟ لأنه فرقوا بين إدراك الجماعة وإدراك المتابعة. أمر الجماعة تبقى ذات سعة، وإن كانت المتابعة غير موجودة. فإذا هذا الخيار الأول الذي قال به اليزدي في العروة الصحيح، ما في غوار. فالأحوط إتمامها، هذا لو أراد الإتمام واللحوق به في السجود، أو قصد الانفراد، هذا مو معالجة، هذه يعني باب سالب انتفاق الموضوع، خيار آخر بس ما يحتاج له. الخيار الثالث ويجوز له قطع الحمد والركوع معه استنادا لصحيحة معاوية بن موهب التي مرت بنا، فلا يمهله حتى يقرأ. أيقرأ يقضيها في آخر صلاته؟ قال نعم، لو يعني ما يقرأ الحمد. اللي حمل السير خوي محامل مرت بنا، محامل بعيدة عن الظهور. إذن هذه الخيارات الثلاثة الصحيحة التي ذكرها الماتن، فالأحوط الإتمام واللحوق به في السجود أو قصد الإنفراد، ويجوز قصد الإنفراد قد مر بنا، هذا مو علاج، هذا يسمونه السالب انتفاء الموضوع. علاج بس علاج موضوعي مو علاج حكمي. قبل أن ندخل في المسألة اللاحقة دعوني أذكر لكم ما معنى العلاج الموضوعي عند الفقهاء والعلاج الحكمي. هذا بحث جدا مهم وجدا مهم، يفيد في باب الإرشاد الديني سواء على الصعيد إرشاد محدود أو على صعيد إرشاد عام فتية ومرجعية، وعلى صعيد الفقه السياسي أو فقه عسكري أو فقه اقتصادي. هناك علاج موضوعي وهناك علاج محمولي حكمي. ما الفرق بينهما وأيهما مقدم؟ أيهما مقدم؟ أو فيه تفصيل؟ الآن لاحظوا مثلا في باب التزاحم، عندنا باب التزاحم وعندنا باب التعارض، تعارض في الأدلة. باب التعارض في الأدلة من الواضح أنه باب ماذا؟ باب نظري تنظير لنا. تنظير كلي، باب التعارض في الأدلة باب ماذا؟ ها؟ باب نظري، يعني أصل تنظير الأحكام الكلية. التزاحم ماذا؟ التزاحم باب تدافع خارجي جزئي. طبعا لما نقول جزئي مو جزئي بمعنى جزئي في مقابل نظري التنظير الكلي، ولا هذا التزاحم قد يكون مو تزاحم في الوظائف الفردية، قد يكون ماذا؟ تزاحم في وظائف الحاكم السياسي أو تزاحم في القائد العسكري أو تزاحم في باب القضاء. المقصود أن التزاحم لا نفترضه فردي دائما أو أسري، ربما يكون ماذا؟ مجتمعي. مجتمعي الأمر فيه خطير. إذن عندنا تدافع باب التزاحم أو التعارض أو الورود أو التوارد أو الحكومة، هذه أنواع من اصطدام الأحكام. ورود، توارد، ورود غير التوارد، حكومة، تحاكم، هم حكومة عندنا هم عندنا تحاكم، هم ورود عندنا هم عندنا توارد. ورود يعني من طرف لطرف، توارد كل يتوارد على الآخر، حكومة حاكم ومحكوم من في الأدلة، عندنا تحاكم كل من الدليل حاكم على الآخر. هاي الحالات موجودة، تزاحم موجود، تعارض موجود، هذه أنواع من تنافي وتدافع الأحكام وغيرها أيضا ربما يجده الباحث. إجمالا لأن آخر الوقت والدقائق الأخيرة، يمكن لاحظوا في باب التزاحم الفقهاء يتوخون العلاج الموضوعي أحكم وأوكد من العلاج المحمولي في باب التزاحم. لماذا في فرصة أخرى نوضح ليش، ولكن الآن فقط نقل فتاوى وأقوال. وفي باب التعارض العكس عند الفقهاء، العلاج المحمولي والحكمي مقدم على الموضوعي. البعض طبعا في التعارض قال لا، العلاج الموضوعي مقدم على الحكمي، المسألة مو محسومة يعني في التعارض. على أي حال هذا بحث طويل يحتاج له بعد في مناسبات أخرى إن شاء الله نوضحها. فهناك علاج موضوعي وهناك علاج محمولي في باب التزاحم، أو قل في باب الاضطرار العناوين الثانوية الخارجية ضابطة مسلمة. إذا كان هناك مخرج موضوعي لا يسوغ التمسك بالأعذار المحمولية. إجمالا هذا المطلب أيوة بحث شيق ومهم عظيم، وصلى الله على محمد.